دائما سؤالها على أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين عليكم السلام، وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأدلة التي يستدل بها على حجية القياس الظني. تقدم الكلام في الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. الكلام يقع في الدليل العقلي، استدل لحجية القياس الظني بالدليل العقلي بالدليل الآتي. قالوا أن الحوادث التي لا بد فيها من حكم، الحوادث التي لا بد لكل حادثة من حكم، هذه الحوادث متعددة متكثرة بل لا متناهية، لا تتناهى. الحوادث غير متناهية، ونحن نعلم أن كل حادثة لا بد لها من حكم شرعي حتى لا تخلو واقعة من حكم. ومعلوم أن النصوص والأدلة من النصوص من الكتاب والسنة الأدلة متناهية، ومعلوم أن المتناهي لا يمكن أن يحيط بغير المتناهي. الأدلة المتناهية، النصوص المتناهية لا يمكن أن تحيط بالحوادث إلا متناهية غير المتناهية. فبالتالي لابد من المصير إلى طريق آخر يتمم هذا النقص الحاصل في النصوص الشرعية. هذا الطريق الآخر هو القياس، لابد من الاستعانة بالقياس لأجل أن يتمم القياس النقص الحاصل في الأدلة الشرعية، وبالتالي يمكن أن تستوعب الحوادث الجزئية. هذا الدليل العقلي اللي ذكر في المقام. هذا الدليل أو ما يسمى بالدليل هذا اللي ذكر، هذا في الحقيقة ينوم عن عدم معرفة أصلا بعلم الفقه. علم الفقه هو العلم الباحث عن الأحكام الشرعية الكلية من الأدلة التفصيلية، حكم شرعي كلي. أما كل حادثة حادثة ما تحتاج، كل حادثة كل واقعة كل جزئي من الجزئيات ما يحتاج إلى نص شرعي حتى يقال أن الحوادث لا متناهية والأدلة متناهية. كل عام يحتاج إلى حكم، كل قضية كلية تحتاج إلى حكم. أما كل قضية جزئية ما تحتاج كل قضية جزئية وكل جزئي من الجزئيات إلى نص شرعي يتكفل بإثبات الحكم الشرعي. الحكم الثابت للعام، الحكم الثابت للكلي ولو كان واحدا، هو الذي يتكفل بإثبات الأحكام للجزئيات اللامتناهية. فأصل هذا الإشكال في الحقيقة ناشئ من الخلط بين الحكم الشرعي الفرعي والحكم الشرعي الكلي. قال: الدليل من العقل. لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته، غير أن جملة منهم ذكر له وجها أحسن تلك الوجوه، وجوها أحسن تلك الوجوه فيما أحسب ما سأذكره، مع أنه من أوهن الاستدلالات. الدليل إننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، الحوادث لا متناهية، ونعلم قطعا قبل نعلم قطعا ما للمصنف، ونعلم قطعا أن كل حادثة لا بد لها من حكم، ونعلم قطعا ثالثا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث لتناهي النصوص، ويستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى. إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص لإدراك النقص من الحوادث، وليس هو إلا القياس. والجواب: صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها، بخصوص تلك الجزئية، بل يكفي أن تدخل في إحدى العمومات، والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها. عمومات عندنا كثيرة، على الأقل عمومات فوقانية تشمل الأحكام عمومات الحل مثلا، هي تشمل الحوادث الكلية إلا إذا ورد دليل مثلا على الحرمة، على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة لذكرها. مثلا واحدة من المناقشات المستدل انتقل قال عندنا نقص، الساد لهذا النقص هو القياس. لا، من قال؟ قد عندنا طريق آخر هو الذي يسد النقص غير القياس. هذا تمام الكلام في حجية القياس الظني. إذن القياس الظني، أولا القياس لا يفيد العلم بنفسه، لا يحصل وجدانا العلم، فإذن لا يكون القياس حجة بذاته. في أحسن حالات القياس يفيد الظن، والظن الناشئ من القياس لم يتم الدليل على حجيته واعتباره، بل قام الدليل على عدم حجيته واعتباره. إذن نخرج بنتيجة أن القياس ليس بحجة. ثم المصنف ذكر في أكثر من موقع وأكثر من مناسبة ذكر القياس المستنبط العلة وقياس الأولوية. الآن يتعرض لكل منهما بشيء من الإيجاز. قال منصوص العلة وقياس الأولوية: ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية. القياس ليس بحجة، هيك قال العلامة، القياس ليس بحجة إلا منصوص العلة فهو حجة، وإلا قياس الأولوية فهو أيضا حجة، فإن القياس فيهما حجة. وبعض قال أن لا دليل، أن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين وليس هناك ما يوجب الاستثناء. العلامة قال القياس الأولوية والمنصوص العلة يستثنى من القياس، والبعض قال أن الدليل الدال على البطلان وعدم الحجية مو شامل لهذين هذين النحوين من القياس. المصنف يقول أصلا هذان الأمران ليسا من القياس، فما يحتاج إلى استثناء المنصوص العلة والأولوية، هذا أصلا مو من القياس. نبين بشكل إجمالي ثم نجي إلى كلام المصنف. المنصوص العلة يعني شنو؟ منصوص العلة يعني الشارع يقول الخمر حرام لأن الخمر مسكر، فينص على العلة. الشارع المقدس بنفسه هو يبين العلة في التحريم، فإحنا حين إذن نجي نثبت الحرمة للنبيذ لأن النبيذ مسكر أيضا. المصنف يقول هذا أصلا مو من القياس، هذا من التمسك بالظواهر. عندنا علة عامة نتمسك بعموم التعليل، وعموم التعليل كما تقدم العام واحد من أقسام الظواهر. إحنا بحثنا بحث العام والخاص في مباحث الألفاظ، في مباحث الظواهر. فإحنا في الحقيقة إذا تمسكنا بمثل هكذا دليل لإثبات الحرمة للنبيذ وللفقاع، هذا ما يكون من القياس في شيء، إنما يكون من التمسك بالظواهر، والظاهر حجة كما تقدم إثباته. فأصلا هذا خارج موضوعا عن القياس، ما يحتاج أن نقول هذا داخل موضوع فيحتاج إلى دليل يخرج هذا القياس من أصل القياس المحرم والباطل. أصلا هذا خارج موضوعا عن القياس. هكذا قياس الأولوية. قياس الأولوية يعني شنو؟ المثال اللي دائما يضرب، المثال المدرسي اللي دائما يضرب لقياس الأولوية أو للأولوية، هذا قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، الدال بالأولوية على حرمة الشتم وعلى حرمة الضرب والعياذ بالله. الآية حرمت الأف، فمن باب أولى يحرم الضرب. يقول أيضا هذا من باب المفهوم، مفهوم الموافقة اللي يتقدم، مفهوم الموافقة، فحوى الخطاب، قياس الأولوية، الأولوية هو نفسه هذا الأولوية اللي تذكر في المقام عليكم السلام. هذا أيضا هو من مباحث الألفاظ، هو حجة من باب الظواهر، لا أنه حجة لأنه هو قياس حتى يحتاج إلى استثناء. هذا خلاصة اللي راح يذكر المصنف. قال: والصحيح أن يقال إن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة. ليش حجة؟ يعني استثناء؟ يقول لا، ولكن لا استثناء من القياس، مو داخل في موضوع القياس فإحنا أخرجنا حكما من حكم القياس، ولكن لا استثناء من القياس، لأنها في الحقيقة ليس من نوع القياس، بل هما من نوع الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى بيان. فنقول منصوص العلة، إن المنصوص العلة، منصوص العلة إما أن نفهم، إما أن يفهم أو نفهم إحنا السامعين للدليل، إما أن نفهم العموم وإما أن لا نفهم العموم. فإن فهم من النص على العلة أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل، حينما قال الخمر حرام لأنه مسكر، هذا الحرمة عامة مو لخصوص الخمر، افتهمنا من خلال التعليل أن الحرمة عامة ما تخص خصوص الخمر المذكور في المقام. إذا افتهمنا هكذا، هذا نفهمه بحسب الظاهر، فنثبت الحرمة للنبيذ بناء على هذا العموم المفهوم من الظاهر. يقول فإن فهم من النص على العلة أن العلة عامة، فإن النص على العلة إن فهم منه أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل الذي هو كالأصل في القياس. يقول كالأصل في القياس، لأن احنا قلنا هذا شنو؟ هذا مو قياس. لا تقول أصل وفرع، لا، هذا هو بمنزلة الأصل اللي احنا كنا نتحدث عنه بالقياس، هذا مو قياس. الذي هو كالأصل في القياس، فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع. إذا افتهمنا أن العلة عامة، فالعلة شاملة لما يشبه الفرع، فيثبت الحكم الثابت للأصل يثبت للفرع. مثل ما لو قال حرم الخمر لأنه مسكر، فيفهم منه حرمة النبيذ لأن النبيذ مسكر أيضا. هاي الصورة الأولى. وإذا ما افتهمنا عموم التعليل، أما إذا لم يفهم منه ذلك، ما فهمنا أن العلة عامة، فلا وجه للتعدية بعد، على أي أساس نتعدى؟ إذا ما افتهمنا أن العلة عامة، العلة مثلا إنما تكون علة لخصوص هذا الموضوع، فعلى أي أساس نجي نتعدى إلى حكم آخر؟ ماكو دليل على التعدية. يقول وأما إذا لم يفهم منه ذلك، فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الذي تقدم بطلانه، من القياس الباطل. مثل ما لو قيل هذا العنب حلو لأن لونه هو أسود، فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود حلو، بل العنب الأسود خاصة حلو، اللي نحكم عليه بالحلاوة هو خصوص العنب الأسود، مو مطلق الأسود، لوجود الكثير من الأشياء هي سوداء ولكنها ليست متصفة بالحلاوة. وفي الحقيقة إنه بظهور النص في كون العلة عامة، يعني بلحاظ الصورة الأولى اللي الآن ذكرناها، ذكرنا صورتين، لو نفهم عموم التعليل، لو ما نفهم عموم التعليل. يقول إنه بظهور النص في كون العلة عامة، ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل إلى كونه موضوعه كل ما فيه العلة. بعد لا تقول أن موضوع هذا الحكم الخمر حرام، لا تقول الموضوع هو الخمر، قول الموضوع هو المسكر، المسكر الشامل للنبيذ والشامل للفقاع، إذا قيل أن الفقاع مسكر كل ما فيه العلة، فيكون الموضوع عاما يشمل المعلل يعني الأصل يعني الخمر وغيره، ويكون المعلل من قبيل المثال للقاعدة العامة، الخمر أخذ كمثال للمسكر، وإلا تمام الموضوع هو الإسكار. أي صحيح، تسمية مسامحية كما راح هو ربما يشير إلى ذلك، لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل، بعد مو قياس، هذا اصطلاح، مجرد اصطلاح للمشابه، لوجود المشابه الصورية بين هذا العموم التعليل وبين القياس الباطل، لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل الأصل، ونستنبط من الحكم في الفرع من جهة العلة المشتركة، حتى يكون المدرك مجرد الحمل والقياس كما في الصورة الثانية. شنو الصورة الثانية؟ اللي ما فهمنا منها عموم التعليل، أي التي لم يفهم فيها عموم العلة. ولأجل هذا نقول إن الأخذ بالحكم في الفرع في الصورة الأولى، إذا فهمنا عموم التعليل، يكون من باب الأخذ بظاهر العموم، وليس من القياس في شيء، ليكون القول بحجية التعليل استثناء من عمومات النهي عن القياس كما ادعى العلامة الحلمي. مو صحيح هذا الاستثناء، مثال ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة. هذا تعليل كونه إلى مادة، هذا تعليل للحكم بعدم الإفساد، بعدم الفساد. فإن المفهوم منه أي الظاهر منه الذي يظهر منه أن كل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء، وأما ماء البئر فإنما هو مثال أحد مصاديق الموضوع العام للقاعدة، فيشمل الموضوع بعمومه كلا من ماء البئر، ماء الحمام، ماء العيون، وماء حنفية الإسالة وغيرها. فالأخذ بهذا الحكم وتطبيقه على هذه الأمور غير ماء البئر ليس أخذا بالقياس، هذا مو قياس، بل هو أخذ بظهور العموم وظهور حجة كما تقدم. هذا وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة لأن المادة. يقول نفس هذا المثال، نفس هاي الرواية اللي فهمنا منها عموم التعليل، ومن عموم التعليل انتقلنا إلى تطبيق القاعدة وإثبات الحكم إلى غير ما ورد من الموضوعات. يقول إحنا من ناحية أخرى قد تكون نفس هاي الرواية مثال للقياس الباطل. ماء البئر واسع لا يفسده شيء، ليش؟ لأن لماء البئر مادة. هذا عموم للتعليل، هذا نقول عام ظاهر فممكن أن نطبقه في موارد أخرى. يقول لكن أخذ الماء في موضوع هذه القاعدة والانتقال من الماء، يعني يا ماء، هذا المراد يا ماء الماء المطلق، الانتقال من هذا الموضوع إلى موضوعات أخرى، من الماء المطلق إلى موضوعات أخرى، هذا الانتقال هو انتقال بالقياس الباطل. فنفس الرواية هي في الحقيقة تمثل مثال لعموم التعليل من ناحية، من ناحية أخرى تمثل مثال للقياس الباطل. إحنا إذا انتقلنا من الماء وقلنا الماء كما أن الحكم يجري في الماء، نقول الماء المطلق مثلا عصير الرمان، إذا كان لعصير الرمان مادة مثلا فرضا، حينئذ أيضا نقول لا يفسده هو شيء، نثبت نفس الحكم، نقول هذا قياس، الدليل وارد في الماء المطلق، أنت على أي أساس تعديت إلى الماء المضاف؟ هذا قياس باطل. فنفس المثال يكون مثال للقياس المستنبط للقياس المنصوص العلة عموم التعليل، ونفس هذا المثال يكون مثال للقياس الباطل. قال وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر، ما نستظهر، مو ظهور مو عموم، لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة لأن له مادة لكل ما له مادة وإن لم يكن ماء مطلقا، لما كنا من استظهر هذا المعنى، فإن الحكم وهو الاعتصام من التنجس لا يفسده شيء لا نعديه إلى الماء المضاف الذي له مادة إلا بالقياس وهو ليس بحجة. ومن هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم كما أخذنا في نفس هاي الرواية من حيث التعليل في منصوص العلة، والأخذ بالقياس. ومن هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم في منصوص العلة والأخذ بالقياس، فلا بد من التفرقة بينهما في كل علة منصوصة لئلا يقع الخلط بينهما، ومن أجل هذا الخلط بينهما يكثر العثار في تعرف الموضوع للحكم. وبهذا البيان والتفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين في حجية منصوص العلة. البعض قالوا منصوص العلة حجة، بعض قالوا ليس بحجة. القائلين بالحجية ناظرين إلى الناحية الأولى عموم التعليل، القائلين بعدم الحجية ناظرين إلى الناحية الثانية. ففي الحقيقة لا خلاف معنوي بينهما، فمن يرى حجة يرى فيما إذا كان له ظهور في عموم العلة، ومن لا يراه حجة يرى فيما إذا كان الأخذ به أخذا على نهج القياس. والخلاصة أن المدار في منصوص العلة أن يكون له ظهور في عموم الموضوع لغير ما له الحكم أي المعلل الأصل، فإنه عموم من جملة الظواهر التي هي حجة، ولا بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما لوه من الظهور في العموم، فإذا أردنا تعديته إلى غير ما يشمله ظهور العموم فإن التعدية لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دليل عليه، بل قام الدليل على بطلانه كما تقدم. هذا بالنسبة إلى قياس المنصوص العلة. قياس الأولوية تقدم أكثر من مرة. قياس الأولوية فحوى الخطاب، مفهوم الموافقة اللي هو حجة أيضا من باب الظهورات. يقول المصنف إحنا ذكرناه في أكثر من مرة، ذكرناه في الجزء الأول في بحث المفاهيم، وذكرناه في نفس هذا الجزء الثالث حينما أجى المصنف وبين بين الدليل العقلي. أول ما دخل في الدليل العقلي أراد أن يعرف الدليل العقلي، وقال أن كلمات المتقدمين في بيان الدليل العقلي مضطربة، حتى أن المتقدمين أدخلوا في بعض الموارد أدخلوا بعض الظواهر من الظواهر التي أدخلت في الدليل العقلي فحوى الخطاب، وتعرض المصنف هناك إلى هذا الشيء. يقول قياس الأولوية، أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة الذي تقدمت الإشارة إليه في الجزء الأول، وقلنا هناك إنه يسمى فحوى الخطاب كمثال الآية الكريمة ولا تقل لهما أف، الدالة بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما. وتقدم في هذا الجزء في الجزء الثالث أن هذا من الظواهر، فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ لا من أجل كون قياس، حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس كما ذكر العلامة. وإن أشبه القياس، وإن كان يشبه القياس لكنه ليس قياسا، ولذا يسمى ولذا سمي قياس الأولوية والقياس الجلي. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لللفظ ظهور. لاحظوا شيخنا وإن أشبه القياس، يقول إحنا نسميه قياس من ناحية المشابهة، هم الأولوية وهم المنصوص العلة، قد تكون إشارة إلى وجه التسمية. يقول ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لللفظ ظهور. يقول نقطة لابد أن نلتفت لها إحنا في قياس الأولوية في مفهوم الموافقة في فحوى الخطاب، ما تكفي مجرد الأولوية، مجرد الأولوية لوحدها ما تكفي، الأولوية لوحدها إذا اعتمدنا عليها قد توقعنا في مطبات، فلابد من أن يكون الدليل ظاهرا في مفهوم الموافقة، لابد أن يكون للدليل ظهور في المفهوم، ظهور في فحوى الخطاب، حينئذ نستند على الأولوية. أما مجرد وجود الأولوية من دون أن يكون هذا مأخوذ من ظهور الدليل، هذا ليس بحجة ولا يكون هو المعول عليه، كما راح يذكر هاي الرواية المعروفة في مسألة الدية. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لللفظ ظهور. ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى من علة الحكم، كآية التأفيف المتقدمة ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى. شخص أذن لشخص آخر في السكنة بداره، يقول هذا السكنة بالدار تستلزم جواز التصرفات في سائر المرافق، في كل مرافق الدار السكنة، وما نص على الإذن بالتصرف بمرافق الدار ملحقات الدار، هو أذن بالسكنة فهو من باب أولى يأذن بما هو دون ما هو دون من التصرفات. هذا مثال أيضا على الأولوية. ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى، ويقال هذا في عرف الفقهاء إذن الفحوى اللي مر علينا في مباحث الوضوء، حينما يذكرون الفقهاء شرطية إباحة الماء يقولون لابد أن يكون الماء مملوكا أو مباحا من مالكه، ويتعرضون إلى الإذن، يقولون الإذن إما صريحة وإما شاهد حال وإما تقديرية وإما الفحوى اللي محل الكلام فيها إذن الفحوى. ومنه الآية الكريمة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الشارع المقدس إذا قال أن هناك ثواب على الذرة هذا يعني هناك ثواب وعقاب على كل الأعمال التي هي أكبر من الذرة من باب أولى، الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير اللي هو أكبر من الذرة. وبالجملة إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب، من نفس الخطاب يفهم ذلك، إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم. طبعا هذا القياس الأولوية لابد إلى من عنصر، يعني العنصر الأول الأولوية، أولوية مثلا هذا التصرفات أو الثواب، أولوية العمل الكثير الكبير بالجزاء من العمل القليل، هاي الأولوية لابد أن نحرزها، ولابد أن نحرز شيء ثاني من نفس فحوى الخطاب وهو علة الحكم. علة الحكم أيضا لابد أن نلتفت إليها، ولو ما نعرف شنو بالدقة علة الحكم، لكن إحنا نجزم بأن العلة مفهومة من فحوى الخطاب. مثلا كما في آية التأفف، ليش نقول أن الضرب والشتم هو يثبت إلى الحكم من باب أولى؟ الأولوية واضحة، الأولوية واضحة، لكن علة الحكم شنو؟ علة الحكم لابد أن نفهم ونعرف من نفس الدليل، نعرف العلة وهي شنو العلة. مثلا حرمة الإيذاء، نقول أن الضرب أولى وأشد من قول الأف في شنو أولى وأشد؟ لابد أكون متعلق، نقول في الإيذاء، في الإيذاء، هاي في الإيذاء أيضا كن نفهمها من نفس الفحوى، من نفس الخطأ، خلافا لما سيأتي في مسألة الدية. صحيح مثلا العشرين أولى من العشرة، الثلاثين أولى من العشرة، لكن أولى من حيث العدد مو من حيث ملاك الحكم وعلة الحكم. ليش؟ لأن إحنا من نفس الرواية كما راح يتضح ما فهمنا علة الحكم حتى نقول أن العشرين والثلاثين أولى من العشرة في علة الحكم. علة الحكم إحنا ما فهمناها من نفس الرواية. يقول وبالجملة إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب، إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم. أولى مو مطلقا أولى من كل ناحية، لا، في علة الحكم، فيكون حجة من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافقة. أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب، الأولوية إذا ما فهمناها من فحوى الخطاب، إحنا من عقولنا فهمنا الأولوية، فلا يسمى ذلك مفهوما بالإصطلاح، ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم، إذ يكون من القياس الباطل. ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أبان: قلت له: هما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة؟ مرأة، قاعد نتحدث عن المرأة، في دية المرأة، أصبع من المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الإبل، عشرة إبل. قلت: قطع اثنتين أصبعين من أصابع المرأة؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. بدون بعد ما تكمل، إذا أربعة إحنا شو نقول؟ والأربعين. قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون. رجع لمن؟ رجع إلى العشرين. مقتضى الأولوية، مقتضى القياس بقطع النظر عن الدليل وما يفهم من الدليل، المفروض نقول أربعين، لأن الأربعين أولى من قطع الأربعة، أولى من قطع الاثنين. فإذا كان بالاثنين، بالواحد، بالثلاثة، عشرة، عشرين، ثلاثين، بالأربعة، لابد أن تكون أربعين. قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرين. قلت: سبحان الله، يقطع ثلاثة فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون، فالشخص إذا أراد أن يقطع خلي يقطع أربعة، فدنا ليش يقطع بس اثنين؟ لأن هي عشرين عشرين على كل حال. قلت: سبحان الله، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قاله، كان يصل إلنا هذا لكن ما نصدقه، ونقول الذي جاء به الشيطان. ونقول، يعني شنو نقول؟ نقول بالقياس، شنو القياس؟ هو اللي جاء به الشيطان. معلوم أن أول من قاس هو الشيطان. فإحنا كانت توصل إن اللي يقطع أربعة الدية 20، لكن إحنا لا، كنا نقول بالقياس، كنا نقول 40. القياس الذي جاء به الشيطان، هاي الذي جاء به الشيطان هذا وصف لموصوف محذوف، يعني كنا نقول بالقياس الذي جاء به الشيطان. فقال: مهلا يا أبان. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل، يعني تشابه أو تساوي الرجل إلى ثلث الدية. المرأة تساوي الرجل إلى ثلث الدية، إذا زاد على الثلث بعد لا، تكون هي نصف دية الرجل. ومعلوم أن 20 هي نصف 40. فقال: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. فإذن هاي الرواية تدل على أن مجرد الأولوية مو كافي، مجرد الأولوية اللي إحنا ندركها بعقولنا مو كافي، لابد أن تكون الأولوية أولوية في علة الحكم. هذا يستنبط أن نفهم من نفس الدليل علة الحكم، يستبطن العفو، هذا يستبطن أن يكون الدليل دال على علة الحكم. قال: فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة، وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولوية اللي مو من نفس الفحوى، اللي مو في علة الحكم، إذ تصور بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية، تصور أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان في قطع الثلاثة 30 من الإبل، فلا بد أن يكون في قطع الأربع 40، لأن قطع الأربع قطع للثلاث وزيادة. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا، شوكت فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، وهي مئة من الإبل. والخلاصة أننا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية، أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياسا مستثنا من القياس الباطل. إذن اتضح أن القياس ليس بحجة، قياس الأولوية وقياس منصوص العلة هذا ليس من القياس موضوعا، وهما حجة من باب الظواهر، فإثبات الحجية لهما لا يعني الاستثناء من بطلان القياس، بل هما موضوع مستقل برأسه. المصنف بعد أن بين بطلان القياس، إحنا لما تحدثنا عن الطرق اللي استند فيها العامة إلى الطرق غير الشرعية اللي استند فيها العامة للحكم الشرعي، ناسب الآن ذكر بعض الطرق الأخرى غير القياس، مثل الاستحسان ومثل المصالح المرسلة وسد الذرائع في قبال فتح الذرائع. المصنف ما ذاكر بعض تعاريف أو مفاهيم هذه الاصطلاحات بشكل إجمالي، إحنا نذكر بعضها بشكل إجمالي حتى نتعرف على الحكم. المصنف يقول لما كانت ليست بحجة ماكو داعي إحنا ندخل في تعريفاتها، لكن حتى لا يخلو الذهن من معاني تلك الاصطلاحات نقول: الاستحسان هو الإفتاء على طبق طبع البشر، الاستحسان هو الإفتاء على طبق طبع البشر من حيث قبول وعدم قبول الفعل. فإذا قبل الطبع البشري، إذا قبل الفعل واستحسنه واستذوقه، حينئذ نفتي بمقتضى هذا الطبع بالإباحة، نقول هذا الفعل مباح لأنه هو مستحسن. أما إذا كان الطبع البشري للإنسان يستقبح ويستقذر والنفوس تشمئز من الفعل وتستقذر الفعل، فحينئذ يحكم بالكراهة أو بالحرمة على طبق شدة الاستقذار والاستقبال. إذا كانت النفوس تستقبح فعلا بشدة نفتي بحرمة هذا الفعل، إذا تستقبح الفعل لا بشدة نقول بكراهة هذا الفعل. هذا معنى الاستحسان، الاستحسان الإفتاء على طبق الذوق والطبع البشري من حيث الاستقذار وعدم الاستقذار. ومن الواضح حينئذ راح تكون الفتوى الفتية مختلفة من بلد إلى بلد، من شخص إلى شخص، من شعب إلى شعب، تختلف باختلاف الاستقذار وعدمه. إحنا نستقذر بعض المكروهات في بعض المأكولات العفو فنفتي بكراهتها وحرمتها. الصين لا يستقذرون هذه المأكولات بل يحبونها فيفتون باستحبابها مثلا على الأقل. هذا معنى الاستحسان. في قبال الاستحسان المصالح المرسلة، هذا الاصطلاح الثاني. مصالح المرسلة هو الإفتاء على طبق المنافع والمصالح المدركة من قبل المفتي. المفتي هو يدرك، هو يقول المصلحة تقتضي الحرمة، المصلحة مثلا تقتضي الوجوب، المصلحة تقتضي أن أفتي بالوجوب، مصلحة تقتضي أن أفتي بالاستحباب. هو يقول المفسدة تقتضي أن نحكم بالكراهة، المفسدة تقتضي أن نحكم بالحرمة. الإفتاء على طبق المصالح والمفاسد مطلقا. البعض قيد قال لا، المصالح والمفاسد العامة، المصالح والمفاسد العامة هي التي يفتى على طبقها. الفقيه هو يشوف المصلحة في هذا الفعل فيفتي بوجوبه، مفسدة في هذا الفعل فيفتي بحرمته، يشخص من خلال أهل الخبرة مثلا أن هذا بمفسدة فيفتي به الحرمة مثلا. البعض قيد بالمصالح العامة، بعض آخر قيد لا، في خصوص مصالح معينة ترتبط بالنفوس والأموال. خمسة، ترتبط بالنفوس والأموال والأعراض والأديان، ويمكن نسيت الخامسة، الأنفس والأموال الفروج. الأنفس والأموال الفروج يعني الأعراض ذكرناها، والأعراض الأنفس والأموال والأعراض والأديان، ونسيت الخامسة. فقيدوا ببعض المصالح، خمس مصالح. البعض قال أن المصالح والمفاسد مطلقة، البعض قيد بالمصالح والمفاسد العامة، بعض قيد بهاي المصالح الخمس، هاي المصالح المرسلة. سد الذرائع، أولا شنو معنى الذريعة؟ ذريعة يعني الوسيلة التي يتوسل بها إلى غرض من الأغراض، إلى فعل من الأفعال، هذا يسموه وسيلة باصطلاحهم. إحنا باصطلاحنا شنو نسمي؟ مقدمة، وسيلة. لا في علم الأصول الوسيلة اللي نتوصل بها إلى فعل من الأفعال إلى غرض من الأغراض، إحنا باصطلاحنا نسميه مقدمة. سد الذرائع شنو؟ سد الذرائع هو تحريم الوسائل التي توصل إلى الحرام، تحريم كل الوسائل التي توصل إلى الحرام، فيحرمون المقدمات حتى ما توصل إلى الحرام، هذا يسموه سد الذرائع، سد الأفعال والمقدمات الموصلة إلى الحرام. إحنا باصطلاحنا شو نسمي؟ مقدمة الحرام نسمي. في قبال فتح الذرائع، المصنف ما ذاكر أصلا فتح الذرائع، فتح الذرائع، الذرائع يعني المقدمات، فتح الذرائع إيجاب الوسائل، إيجاب الوسائل يعني الحكم بوجوب الوسائل التي توصل إلى فعل من الأفعال وغرض من الأغراض، هذا اللي إحنا شو نسميه؟ نسميه مقدمة الواجب، بحسب اصطلاحنا نسميه مقدمة الواجب. فسد الذرائع يعني مقدمة الحرام، فتح الذرائع يعني مقدمة الواجب ومقدمة المستحب. هذا بيان إجمالي لتلك الاصطلاحات. قال تنبيههم في الاستحسان، حكم على طبق طبع البشر، مصالح المرسلة الحكم على طبق المصالح والمفاسد، سد الذرائع يعني تحريم مقدمة الحرام. بقي من الأدلة المعتبرة عند جماعة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهي إن لم ترجع إلى الظواهر، إلى ظواهر الأدلة السمعية، إذا ما ترجع إلى الظاهر استحسان، إحنا قد نرجع بعض الاستحسان إلى الظواهر، سد الذرائع إحنا قد نرجع بعض إلى ملازمات عقلية، سد الذرائع مقدمة الحرام، وفتح الذرائع يعني مقدمة الواجب، قد نرجعها إلى مقدمة الواجب، الملازمة العقلية اللي ذكرناها بالجزء الثاني، إذا التزمنا بالملازمة فحينئذ نفتي على طبق ما يفتي به الفقيه العامي، لكن لا لأجل سد الذرائع أو فتح الذرائع أو الاستحسان، بل لأجل الظواهر بحسب ما عندنا في علم أصولنا أو لأجل الملازمات العقلية. فإذا رجعت إلى الظواهر أو ملازمات عقلية حينئذ تكون حجة، لكن لا بعناوينها، لا لأجل كونه استحسان أو سد ذرائع، لا بل لأجل كونه ظاهر أو هو ملازمة عقلية، وهي إن لم ترجع إلى الظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. المصنف استدلال هذا لطيف علمي، المصنف يقول إحنا عندنا قاعدة تقدمت، شنو القاعدة؟ قاعدة حرمة العمل بالظن، الظن ليس بحجة. أخرجنا من الظن ليس بحجة، شنو اللي أخرجنا؟ احسبوا يا خبر الواحد، الظواهر، الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، كل الأمارات المعتبرة شرعا، الظنون الخاصة المعتبرة شرعا. فإذا أجينا أخرجنا القياس وأخرجنا الاستحسان تبعا لهم، وأخرجنا سد الذرائع وفتح الذرائع وتنقيح المناط والمصالح المرسلة، بعد القاعدة الأولى، القاعدة الأولية راح تفرق عن محتواها، شنو اللي راح يبقى مشمول للقاعدة؟ ما راح يبقى موضوع للقاعدة، هذا اللي بحسب الاصطلاح يسموه تخصيص الأكثر، تخصيص الأكثر المستهجن القبيح. أنا أقول كل الأخوان اليوم معزومين يمي باستثناء الشيخ والشيخ والسيد والشيخ والشيخ، وأبقي فقط سماحة الشيخ، هذا قبيح، هذا عرفا ما مقبول، العرف ما يقبل هالشيء عام ويرد عليه تخصيصات كثيرة يبقى موضوع أو موضوع عن مشمول. خو من أول قول فلان معزوم يعني، بعد على ويش سويت عام وتخصيص وقاعدة، هذا قبيح، هذا الأسلوب من المحاورات قبيح عرفا، مرفوض عرفا، بل مضحك كما يبدو. فإذن إذا أخرجنا كل هاي العناوين من القاعدة، القاعدة راح تفرغ من محتواها وبالتالي ما يبقى لها موضوع. فهذا الاستحسان وسد الذرائع وفتح الذرائع والمصالح المرسلة، هذا هو القدر المتيقن من موضوع القاعدة. إذا رفعنا اليد عن كل الأمور السابقة خصوص هذه العناوين ما يمكن أن نرفع اليد عنها، لأن رفع اليد عن تلك الظنون وجعل هذه من الظنون الخاصة المعتبرة، هذا يعني إلغاء القاعدة المتقدمة. قال: ولو أردنا إخراجها من عموم حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه، لا يبقى عندنا موضوع يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، تبقى أمور بسيطة قليلة، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، بعد ما عندنا موضوع. ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر، عدم جوازه يعني عرفان عند العقلاء ما يجوز، هذا التعبير مستهجن ومستقبح، هذا الطريق من البيان، على أن هذا جواب ثاني، على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكات الأحكام لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء. أنت تقول المصالح والمفاسد، تنقيح المناط، الاستحسان، أنت ما واصل عندك الملاك للحكم الشرعي حتى أنت تطبق الملاك على الموضوعات المختلفة وتظهر وتثبت وتجعل أحكام مختلفة. أنت ما واصل بإيدك الملاك، إحنا عقولنا لا تدرك لا الأحكام ولا ملاكات الأحكام، فنتوقف على ما يرد إلينا من الشارع المقدس من أدلة سمعية، فنحتاج إلى دليل سمعي على أنه هو قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكات الأحكام لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء، أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام أو بالملازمة العقلية. المصنف في هذا التنبيه أكثر من مرة ذكر ملازمة عقلية، فيما تقدم ما كان يذكر الملازمة العقلية. ليش؟ لأن بعض تلك الاصطلاحات قد ترجع إلى الملازمة العقلية، مثل سد الذرائع وفتح الذرائع، أو بالملازمة العقلية وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات. إحنا شلون نعرف أن الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس؟ لابد أن الواضع هو يعلمنا، هو يقول ترى أنا وضعت الأسد للحيوان المفترس. من دون تعليم هذا حكم جزئي، ما يمكن العقل أن يدرك هذا الحكم الجزئي من دون تعليم. العقل يدرك الكليات، أما أن يدرك العقل أفعال زيد وعمر وبكر وخالد من دون تعليم من نفس أولئك الفاعلين هذا ما يمكن. العقل ما عنده هيك قابلية. العقل لا يعلم الغيب، يعلم الكليات من خلال جزئيات يتلمسها، أما جزئيات الأفعال الصادرة من الآخرين ومنهم الشارع المقدس ما يمكن إلا أن يدركها العقل ابتداء. وشأنها في ذلك شأن جميع المجعولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد، سواء كان من طريق بديهه أو من طريق نظري. ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حجة، ولما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة. بعد على ويش أكو رسل ومبلغين للأحكام؟ إذا إحنا ندرك الأحكام بعقولنا وندرك ملاكات الأحكام، بعد ماكو داعي نبي يبين الرسالة ويبين الأحكام الشرعية أو إمام بعد النبي صلوات الله عليهم أجمعين، بعد ما نحتاج إلى ذلك. إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما. وهو هاي النقطة اللي يردوها، يردون أن يصوبون المجتهد، وكل مجتهد حينئذ راح يكون معصوم في استنباطه وفي اجتهاده. ومن هنا التزموا بأن المجتهد على كل حال إلى أجر. إلى أجر يعني شنو؟ يعني مصيب. إذا أصاب الواقع فإلى أجرين، وإن لم يصب فله أجر واحد. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد، وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في حقه. ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة، أنه لا يمكن إثباتها، رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة، ما بين المراد منها ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم، ونحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقي الحكيم، فإن فيها الكفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.